إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في منزلة الاعتصام أن الاعتصام على نوعين: اعتصام بحبل الله واعتصام بالله، وكلاهما ورد في القرآن الكريم. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقد بينا في الدرس الماضي أن الاعتصام بحبل الله تعالى اختلفت فيه أقوال المفسرين، وهذا الاختلاف من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد. فبعضهم قال حبل الله الجماعة، وبعضهم قال حبل الله القرآن، إلى غير ما قالوا. وكل هذا يدخل في قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله. فأمرنا أن نعتصم بحبل الله يعني بالقرآن، وأمرنا أن نعتصم بحبل الله يعني بالجماعة، إلى غير ما ذكر المفسرون. لكننا أيها الإخوة بينا أن الاعتصام بالكتاب والسنة، وهو الاعتصام بحبل الله، هو الذي ينجي الأمة من الفتن. ولا تزال الأمة أيها الإخوة جيلا بعد جيل تنحرف عن الكتاب والسنة، وهذا الذي حذر منه الذي كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، أبو عبد الله، كما ذكر ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها، أن حذيفة ابن اليمان أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر. أخذ حذيفة بن اليمان حجرين ووضع أحدهما على الآخر، فقال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله، ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. لو وضعت حجرين فوق بعضهما لا ترى فراغا إلا يسيرا. فقال: لا نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور. والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور، والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت سنة. قالوا تركت سنة. لتفشون البدع، لتنتشرن البدع، يعني الأمور المخالفة للكتاب والسنة. وكان العلماء يغارون من أن تبتعد الأمة عن الكتاب والسنة. كان أبو إدريس الخولاني رحمة الله تعالى عليه يقول: لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى بدعة لا أستطيع تغييرها. لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى بدعة لا أستطيع تغييرها. وقد ذكر هذا الأثر الإمام الشاطبي أبو إسحاق في كتابه، أبو إسحاق الشاطبي في كتابه الاعتصام. ولذلك العلماء من قديم حثوا ورغبوا الأمة في التمسك بهذا الباب، ألا وهو الاعتصام بالكتاب والسنة. وقال الإمام الشافعي ورحمة الله تعالى عليه: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. أجمع المسلمون، هذا بالإجماع، أن من استبان له سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. فلذلك كانت هذه الوصية العظيمة بالاعتصام بالكتاب والسنة وصية الله، كانت وصية الله للعباد، وكانت وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته، قال وقال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي أو خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وحدث العرباض ابن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون. هذه موعظة مؤثرة أيها الإخوة، هذه موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فبماذا تعهد إلينا؟ أو قال في رواية: كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف، افتراق، تفرق، أهواء أيها الإخوة، آراء، سيرى اختلافا كثيرا، تهارج، تقاتل. ما الحل؟ ما الحل؟ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والله ما أرى الأمة اختلفت في زمان من الأزمان كما اختلفت في هذا الزمان، يعني اختلفت الأمة وحصل التفرق من قديم، لكن الأمة الآن قد فرقت المتفرق، الأمة الآن قد حزبت المتحزب، وقد أبعدت المبتعد، حتى أبعدته مرة أخرى، والمفترق فرقوه مرة أخرى، والتشتت الآن هي سمة هذه الأمة. الآن سمة هذه الأمة التشتت والتفرق، كل يغني على ليلاها أيها الإخوة، الناس في جهة، والفكر في جهة، ودنيا المسلمين في جهة، وسياسات المسلمين في جهة، تفرق وتحزب ما أنزل الله به من سلطان. حتى المسلم أصبح شعور، مسألة الشعور، لا يشعر بأخيه المسلم، اختلاف كثير، سيرى اختلافا كثيرا، أقل شيء شعور، حتى هذا الشعور لغي إلا من رحم الله، التغى عن كثير من الناس، اختلافا كثيرا، اختلاف، هذا زمن الاختلاف. قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال: فعليكم بسنتي. إذن هذا طريق النجاة، الاعتصام بحبل الله. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ولذلك قال الإمام بن رجب رحمه الله بعدها، قال: والسنة هي الطريق المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه خلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. قال: ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله، وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل ابن عياض. فهذه أصول أيها الإخوة عندنا، هذه أصول الاعتصام بحبل الله، أصل الأصول. حتى الذين يذكرون التصوف المعتدل، يعني الذي كان في الزمن الأول اللي هو بمعنى الصفاء والنقاء والتزكية دون الابتعاد والانحراف عن المنهج القويم والمستقيم، قول بوحدة الوجود، القول بالحلول والاتحاد، البدع، الخرافات، الاعتماد على الرؤى والمنامات كأساس الأشياء البدعية، لا، الذين يستدلون بالأوائل. فانظروا الأصول التي بنوا عليهم، يقولون الفضيل بن عياض متصوف، لكن من الفضيل بن عياض؟ يقول الفضيل بن عياض أصول مذهبنا ثلاثة، أصول مذهبنا ثلاثة. قال: الاقتداء بالنبي في الأقوال والأفعال، وثانيا الأكل الحلال، وثالثا إخلاص النية في جميع الأعمال. قال: الاقتداء بالنبي في الأقوال والأفعال، هذا أصل من الأصول، هذا منسوب للقاضي عياض القاضي، ومنسوب أيضا للفضيل بن عياض. سهل ابن عبد الله التستري رحمة الله تعالى يقول: أصولنا ستة أشياء، وهذا كذلك ينسب للتصوف سهل بن عبد الله، لكن من أهل السنة، من أكابر أهل السنة. يقول: أصولنا ستة أشياء: التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، وأكل الحلال، وكف الأذى، واجتناب الآثام، والتوبة، وأداء الحقوق. قال: هذه هي أصولنا، هذه هي الأصول التي نبني عليها مذهبنا، التي نبني عليها المذهب، أننا نتمسك بكتاب الله وسنة رسوله. فكل دعوة تظهر في الأمة لا تدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة فهي دعوة ضلال وانحراف أيها الإخوة، فهي دعوة بعيدة عن الهدي النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم أراد من الأمة أن تكون متبعة لا مبتدعة، أن تكون معتصمة بحبل الله. ولذلك رحم الله عمر بن عبد العزيز لما بايعه الناس صعد المنبر. انظروا أيها الإخوة إلى هذا الخليفة العظيم، عظيم من عظماء هذه الأمة، لما بايعه الناس صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنه ليس بعد نبيكم نبي، ولا بعد كتابكم كتاب، ولا بعد سنتكم سنة، ولا بعد أمتكم أمة. انتهى الأمر أيها الإخوة، انتهى. انظروا هذه الموعظة البليغة: إنه ليس بعد نبيكم نبي، ولا بعد كتابكم كتاب، ولا بعد سنتكم سنة، ولا بعد أمتكم أمة. ألا وإن الحلال ما أحل الله في كتابه على لسان نبيه، ألا وهو حلال إلى يوم القيامة. ألا وإن الحرام ما حرم الله في كتابه على لسان نبيه حرام إلى يوم القيامة. ثم قال: ألا وإني لست بمبتدع ولكني متبع. انظروا الأصول المنهجية الآن، أنا لا أتي بشيء من رأسي، أنا متبع ولست بمبتدع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كما قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. عندك الكتاب والسنة، لماذا تأتي بأشياء خارجية يمين ويسار وتختلق أشياء، لماذا؟ قال: أنا متبع ولست بمبتدع. ألا وإني لست بقاض ولكني منفذ، ألا وإني لست بخازن ولكني أضع حيث أمرت، ألا وإني لست بخيركم ولكني أثقلكم حملا، ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم نزل، قال عروة بن أذينة فيه يرثي عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال عن عمر: قال: وأحييت في الإسلام علما وسنة. عمر بن عبد العزيز المجدد الأول يقولون في هذه الأمة، جدد لهذه الأمة أمر دينها. قال: وأحييت في الإسلام علما وسنة،
ولم تبتدع حكما من الحكم أسحما، ففي كل يوم كنت تهدم بدعة وتبني لنا من سنة ما تهدما. فمدح عمر بن عبد العزيز لتمسكه بالسنة، لتمسكه بالسنة. وكان الإمام مالك رحمه الله يعجبه مقولة عمر بن عبد العزيز أنه قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله. الأخذ الاعتصام بها، هذا الاعتصام بحبل الله، تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خلفها. من عمل بها مهتد، ومن انتصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. من خالف الكتاب والسنة، من عاش على غير الكتاب والسنة، كان يقول إبراهيم النخعي، إبراهيم التيمي رحمه الله، وهذا إمام علم من أئمة الأمة، إبراهيم التيمي كان يقول: اللهم اعصمني بدينك وسنة نبيك من الاختلاف في الحق، اللهم اعصمني بدينك وسنة نبيك من الاختلاف في الحق، ومن اتباع الهوى، ومن سبل الضلالة، ومن شبهات الأمور، ومن الزيغ والخصومات. كان يدعو الله: اللهم اعصمني بكتابك وسنة نبيك، اللهم اعصمني. نعم أيها الإخوة، الكتاب والسنة من السمة التي فيها العصمة، السمة التي فيها العصمة، من السمة التي فيها الشمول، تشمل كل نواحي الحياة أيها الإخوة، من السمات التي فيها العموم، تعم كل الناس، من السمات التي فيها الديمومة إلى يوم القيامة، الثبات والديمومة. الكتاب والسنة أيها الإخوة حبل الله حقيقة، الكتاب القرآن حبل الله من السماء إلى الأرض. قالوا: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. لا يوجد أيها الإخوة طريق آخر، إما الكتاب والسنة أو الهوى أو البدع أو المحدثات، لا يوجد لنا سبيل آخر، إما أن نعتصم بكتاب الله وسنة رسوله، هذا هو الاعتصام بحبل الله، وإما أن نسير يمنة ويسرة. وهنا أيها الإخوة لا بد للأمة أن تغوى وأن تضل إذا فعلت ذلك، إذا أرادت مناهج لهذه الأمة، إذا أردنا مناهج لهذه الأمة غير المنهج الإلهي الرباني الذي ارتضاه لنا، فقد رضينا لأنفسنا الهلاك أيها الإخوة، رضينا لأنفسنا الهلاك. قال: شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. ما بال هذه الأمة أيها الإخوة تتخبط في الظلمات، وهذا الكتاب بين أيدينا، كم نسخة مصحفية الآن بين الناس، لن تنتشر نسخ من المصاحف على مر تاريخ أمة الإسلام كما انتشرت في هذا الزمن أبدا، من أبي بكر، من عهد أبي بكر، منذ أن جمع المصحف الأول مرة وعهد عثمان، لم تنتشر على مر تاريخ الأمة نسخ من المصاحف كما انتشرت في هذا الزمن، ليس كذلك؟ أكثر زمان في التاريخ انتشرت نسخ مصاحف هذا الزمان، ما في أحد منا إلا أو في بيته مصحف أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة، وما من أحد منا معه هذا الهاتف الخلوي إلا في الغالب عليه نسخة من المصحف، في الغالب ما انتشرت نسخ مصحفية كما انتشرت في هذا الزمان أيها الأخوة. طيب هذا القرآن بين أيدينا، لماذا نضل؟ لماذا نذهب يمنة ويسرى؟ هذه السنة بين أيدينا، هاي البخاري ومسلم، افتح عندك على التليفون تجد البخاري ومسلم والترمذي وسنن أبي داود وسنن ابن ماجة ومستدرك الحاكم ومسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى، بضغطة زر ثواني تكون هذه بين يديك السنن. بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات؟ ما بال الأمة تتخبط وهي لا تعرف كيف تتعامل مع الواقع؟ أيها الإخوة، الذي لا يريد أن يؤمر السنة على نفسه سيؤمر الهوى، سيعمل بطريق منحرف. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم. هنا أيها الإخوة، كل من يريد أن يبدأ بطريق الإصلاح بغير الطريق الذي وضحه القرآن وبينته السنة فهذا طريق أيها الإخوة طريق خاطئ في أمة الإسلام، طريق منحرف لم يبدأ بالطريقة النبوية. النبي قال أول ما تدعوهم إليه إيش؟ محاسن الأخلاق. بعض الناس يقول نحن نريد فقط في ديننا أن ندعو إلى محاسن الأخلاق. هذا تيار أيها الإخوة موجود في الأمة. والله سمعت أحدهم يقول والله عندي كافر اللي أخلاقه حسنة أحسن من المسلم اللي أخلاقه غير حسنة. هذا ميزان صحيح؟ هذا الميزان ميزان صحيح؟ كافر أخلاقه طيبة حسنة، طب هذا الكافر سيء الخلق مع الله، كفر بالله، ادعى أن لله ولدا، كيف حسن الخلق؟ هذا سيء الخلق مع الله، وذاك سيء الخلق مع الناس، من أسوأ حاله؟ الذي سيء الخلق مع الله. فإذا البداية بعض الناس يقولون نبدأ بالأخلاق، وآخرون يقولون نبدأ بالأفكار، إصلاح الأفكار. ومن الذي يقول نبدأ بالتوحيد؟ الذي يقول نبدأ بالتوحيد بدأ بما بدأ النبي به. الذي يقول نبدأ بالتوحيد، نعلم الناس التوحيد، هذه طريق الإصلاح، هذه أول خطوة من خطوات إصلاح أمتنا وسائر الأمم كذلك وإصلاح أهل الأرض. أول دعوة لهذه الأمة دعوة للتوحيد، فليكن أول هذا الاعتصام بالكتاب والسنة. انظروا للآن وسائل الإصلاح والذين يدعون للإصلاح، هل يجعلون هذه أول الأولويات عندهم؟ هل يجعلون رقم واحد دعوة الناس للتوحيد؟ اذهب يا معاذ، حتى سامحوني النبي ما قال له اذهب يا معاذ وأقم دولة هناك، أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أول شيء شهادة أن لا إله إلا الله. فقالوا كل من دعا بغير هذا الترتيب فقد دعا على غير الطريقة النبوية، كل من دعا بغير هذا الطريق. الآن أيها الإخوة، هناك دمعات تسكب على التوحيد في أمة الإسلام، عبرات تسكب على التوحيد، في كتاب اسمه عبرات تسكب على التوحيد، عبرات تسكب على التوحيد في هذه الأمة. نعم، وساق وذكر أيها الإخوة من هذه العبرات التي تسكب على التوحيد حال بلاد المسلمين التي ينتشر فيها القبور التي يستعان بها ويستغاث بها ويستنجد بها من دون الله ويستشفى بها كذلك، ويذهب أناس يحجون إليها. أيها الإخوة، كيف نحج بيت الله الحرام؟ يحجون إليها ويطوفون حولها ويقربون عندها القرابين إلى غير ذلك. ذكر ليس في مكان معين أو في بلد معين، في شتى بلاد المسلمين، في شتى بلاد المسلمين أنهم يطوفون حول القبور ويسألون القبور ويستغيثون بها. دمعات وعبرات تسكب على التوحيد. إذا من أراد أن يبدأ بالإصلاح فليبدأ بإصلاح توحيد الأمة. الأمة الآن أيها الإخوة أيضا تعلقت بغير الله. واحد يقول الخلل في هذه الأمة الآن في توحيد الألوهية، الخلل في توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية. المسلم الذي يعتقد أن غير الله يملك النفع والضر، هذا خلل عنده في التوحيد كذلك، هذا خلل في لا إله إلا الله، لابد من تصريحه. أن غير الله تعالى يملك رزقا، الذي لا يغلق وقت الصلاة أيها الإخوة، بالله عليكم هذا يعتقد يقينا أن الله هو الرزاق؟ ما بغلق وقت الصلاة، هل هذا يعتقد يقينا أن الله هو الرزاق؟ فهذا عنده خلل بالإيمان بسم الله الرزاق. إذن انظر في ترتيب الأولويات، عندما نعتصم بكتاب السنة نعرف كيف نصلح مجتمعنا. أول شيء شهادة لا إله إلا الله، ولذلك سورة يوسف آخر سورة يوسف قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. يقول أهل التجويد عند هذه الآية في وقف جبريلي، وقف جبريلي، وقف جبريلي تقريبا 10 وقوفات جبريلية في القرآن الكريم، فمنها هذا وقف جبريلي. وقف جبريلي يعني وقف جبريل عند هذه الآية أو كلمة لما لقنها للنبي، قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فوقف هنا على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقالوا على بصيرة، هذه مذكورة في آخر سورة يوسف، فما هي البصيرة؟ قال الدعوة إلى الله من خلال سورة يوسف هذه هي البصائر الدعوية. على بصيرة، البصيرة في الدعوة ما ذكر من خلال سورة يوسف. ويوسف عليه السلام بماذا بدأ مع السجينين في السجن؟ بماذا بدأ؟ بأي شيء؟ بتعليم أحكام الصلاة أو الأخلاق أو الصيام أو ماذا بدأ بأي شيء؟ قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم. بدأ يعلم التوحيد، طبعا قبل ذلك بدأ بالإحسان إليهم، لأن القاعدة تقول الإحسان قبل البيان، القدوة قبل الدعوة، المبادئ لا الأشخاص، الأصول قبل الفروع، هذه أصول منهجية في الدعوة إلى الله، القدوة قبل الدعوة، الإحسان قبل البيان. فيوسف عليه السلام لما قالوا له إنا نراك من المحسنين، بعد ذلك دعاهم، ما دعاهم من أول ما دخل السجن، قال إنا نراك من المحسنين، ثم بعد ذلك دعاهم. كانت أول دعوة يوسف عليه السلام أن دعا إلى التوحيد. إذن حتى في دعوتنا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا شيء في مخرج الأمة. كيف الأمة تخرج من أزماتها الآن؟ موجود في القرآن والسنة ولاش موجود؟ الآن الأمة كيف تخرج من أزماتها؟ يا إخوان الناس الآن يتخبطون للأسف، والله تمشي اليوم مشيت في السوق اللي بقول لك الترامب وبسب عليه وكذا، الناس مش يا أخي خلاص السياسة تجرفهم، واللي بقول لك هذا اشترى لوحة العذراء ولا لوحة المسيح وكذا بسب عليه، يا عم الناس عارفين شو المخرج، لم يعرفوا، ما أحد بيذكر الحل، كلهم يذكروا المشكلة المرض. الأخبار تذكر لنا الأمراض يا إخواني، وحدث في بورما كذا وكذا، وقتل من المسلمين، وقتل في سوريا كذا وكذا، وتشرد، تذكر لنا الأمراض، كل هذه أمراض، هل يذكرون العلاج؟ هل كتاب السنة يدلنا على دوائنا؟ قال داؤكم قد بينه الكتاب وبين لكم دواءكم، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وذلك أيها الإخوة قالوا الأمة تبتعد شيئا فشيئا، فيظهر بهذا الآن دور من؟ دور الغرباء، دور الذين أخذوا بهذا الحبل وتمسكوا به، ولا يزال الناس كما قال عبد الله بن الديلمي بلغني أن أول ذهاب الدين السنن، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة، يضعف الحبل شيئا فشيئا، يذهب الدين سنة سنة، ولا يزال كلما مضى الزمان الناس يحدثون شيئا يبتعدون به عن الدين ويلغون سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن، وعندها تظهر منزلة المعتصمين بالكتاب والسنة، المعتصمين بحبل الله، هي منزلة الاعتصام. قال الإمام ابن القيم مادحا هؤلاء، مدحهم الإمام ابن القيم، قال هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان. فروى أبو داود في سنن له ورواه أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن أجر 50 امرأ من صحب أحمد خيرة الرحمن. إسناده حسن ومصداق له في مسلم فافهمه بالإحسان. إن العبادة وقت هرج هجرة حقا إلي وذاك ذو برهان. هذا فكم من هجرة لك أيها السني بالتحقيق لا بأمان. هذا وكم من هجرة لهم بما قال الرسول وجاء في القرآن. ولقد أتى مصداقه في الترمذي لمن له أذنان واعيتان. في أجر محيي سنة ماتت فذاك مع الرسول رفيقه بجنان. هذا ومصداق له أيضا أتى في الترمذي لمن له عينان. تشبيه أمته بغيث أول منه وآخره فمشتبهان. ولقد أتى في الوحي مصداق له في الثلتين وذاك في القرآن. ما ذاك إلا أن تابعهم هم الغرباء ليست غربة الأوطان. لكنها والله غربة قائم بالدين بين عساكر الشيطان. فانظر إلى تفسيره الغرباء بالمحيين سنته بكل زمان. طوبى لهم والشوق يحدوهم إلى أخذ الحديث ومحكم القرآن. طوبى لهم لم يعبأوا بنحاتة الأفكار أو بزبالة الأذهان. طوبى لهم ركبوا على متن العزائم قاصدين لمطلع الإيمان. طوبى لهم لم يعبأوا شيئا بذي الآراء إذ أغناهم الوحيان. طوبى لهم وإمامهم دون الورى من جاء بالإيمان والفرقان. والله ما اتموا بشخص دونه إلا إذا ما دلهم ببيان. هذا وقد بعد المدى وتطاول العهد الذي هو موجب الإحسان. ولذاك كان كقابض جمرا فسل أحشاءه عن حر ذي النيران. والله أعلم بالذي في قلبه يكفيه علم الواحد الديان. بر وتوحيد وصبر مع رضا والشكر والتحكيم للقرآن. كلما امتد الزمان أيها الإخوة ضعف اتصال الناس بحبل الله وضعف اعتصامهم بحبل الله. فلذلك كانت تلك الثلة المؤمنة التي تعتصم بحبل الله هي الثلة تسمى بالغرباء. فللواحد منهم أجر 50 من الصحابة الذين يتمسكون بهذه الأمة بهذه السنة عند فساد الأمة. إذن أولا قال الاعتصام بحبل الله، هذا نوع الأول من أنواع الاعتصام، هذه منزلة الاعتصام. النوع الثاني قال الاعتصام بالله، نكمل إن شاء الله في درس قادم. صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.